إلى آخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان. ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه ووشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال: واستوصوا بالنساء خيرا. ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدهم وهن أحياء، يعني يدفنون وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول: الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالظلة، والظلة معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسره، وإن استمتع به استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ظلع، من ظلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ظلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول رسول الله إنهن خلق من ظلاء يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش؟ إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تضرب العلو، ولكنها علو، ولكنه علو غير منظم، طيش. هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها. إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى. إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به فار الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم حتى يأخذ الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم وتسبها عنده. نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال: اشتبه هذا الرجال، هذا فيما لا فيما، وهو من أبخر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة؟ بعض النساء عنده غيرة شديدة، مثل هذه كيف أعملها؟ أعملها قد أقلها. نعم، وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء. ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها يستمتع بها على عوج، وإلا فسوف يقضيها. نعم، ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة، أنه شديد عليها. يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: كسرها طلاقها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته، كيف يرضي الجميع، كيف كان يسابق عائشة، يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم، يهينها ويتعبها، وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها. كل هذا موجود عند الناس، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله